أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في تحديد المراد من الفراغ المأخوذ في موضوع قاعدة الفراغ، وقلنا يوجد في تحديد المراد منه أقوال ثلاثة، ووصل بنا الحديث إلى القول الثالث، وهو أن المراد بالفراغ الفراغ البنائي، وهذا القول هو قول سيد المستمسك رحمة الله تعالى عليه. وقلنا سابقا لا يوجد لفظ البناء في أدلة قاعدة الفراغ، وسيد المستمسك رحمه الله أجل قدرا من أن يغفل عن ذلك، فالذي دعاه إلى اختيار هذا القول وجود قرائن. هذه القرائن ألجأته إلى قول بأن المقصود بالفراغ ليس الفراغ الحقيقي ولا الفراغ العرفي، وإنما البناء على الفراغ، أن يجد الإنسان نفسه قد فرغ من عمل تام. وتقدم سابقا استعراض القرينة الأولى، وتقدم أيضا ما في هذه القرينة. القرينة الثانية هي القرينة التي بينها السيد الحكيم رحمه الله بقوله في الجزء الثاني صفحة 519، الفراغ بأي معنى أخذ لا يتوقف على الدخول في الغير أو القيام أو نحوهما، بل هي متوقفة عليه، فيقال فرغت فقمت، ولا يقال قمت ففرغت، فكيف يصح أو فكيف يصح اعتبارهما فيه؟ نبين مراده رحمه الله بتقريبا غير التقريب الذي ذكره السيد السيستاني حفظه الله، الذي يظهر لي من كلامه أنه رحمه الله يريد أن يقول الفراغ الحقيقي يوجب أن لا يتحقق الفراغ إلا بعد الإتيان بالجزء الأخير أو المنافي المطلق أو الإخلال بالموالاة، فلا يصدق الفراغ إلا بعد استدبار القبلة مثلا، أو الاشتغال بالمترتب على المشكوك، وعليه الصحيح
في من شك في الجزء الأخير من صلاته وأحداث أن يقال أحدث وفرغ من صلاته، ولا يقال فرغ من صلاته وأحدث، لأن الحدث سابق على الفراغ، لأنه هو العلة المحقق للفراغ، هو متقدم رتبة، فيقال أحدث ثم فرغ من عمله. وكذلك على القول بأن المقصود بالفراغ الفراغ العرفي الذي يراه العرف فراغاً، ويدعي العرف أنه فراغ. الفراغ العرفي على ما تقدم هو أن يأتي العامل بأغلب أجزاء العمل مع فاصل طويل غير متعارف منه، غير معتاد من العامل، ثم يشك العامل بعد ذلك في أنه هل أتم العمل أم لا. هنا يقال تحقق الفراغ عرفان، باعتبار أن هذا العامل ليس من عادته أن يتراخى ولا يلحق الجزء الأخير بالأجزاء التي جاء بها، فتراخي هذا يحقق الفراغ عرفان. على هذا المبنى، مبنى الفراغ العرفي، يقال إذا جاء المصلي بأغلب أجزاء الصلاة ثم مضت مدة غير معتادة من مثله دون إتمام العمل، فهنا يقال وقع الفاصل الطويل ثم فرغ، ولا يقال فرغ ثم وقع الفاصل الطويل. والنتيجة إلى هنا ما هي؟ النتيجة هو أنه على مسلك الفراغ الحقيقي وعلى مسلك الفراغ العرفي الصحيح أن يقال وقع المنافي المطلق ثم فرغ المصلي، أو وقع الفاصل الطويل ثم فرغ المصلي، ولا يقال فرغ ثم وقع المنافي أو فرغ ثم وقع الفاصل الطويل. وهذا يعني أنه على كلا المسلكين لا بد من افتراض الدخول في الغير أو الانتقال إلى حالة أخرى لكي تجري قاعدة الفراغ. فلو شك المصلي في صحة تشهده لا تجري قاعدة بمجرد الانتهاء من التشهد، بل لا بد من الانتقال إلى حالة أخرى كالقيام، فلا يسبق الفراغ قبل القيام، وذلك لأن القيام محقق للفراغ، فلا يقال فرغت فقمت، وإنما يقال قمت ففرغت، مع أن من الواضح عرفان، يقول السيد الحكيم أنه يصح أن يقال فرغت فقمت، وهذا يدل على تحقق الفراغ بنفس الانتهاء من العمل، بنفس إتمام العمل، من دون حاجة إلى ضم الانتقال إلى حالة أخرى أو الإتيان بما لا يمكن تدارك العمل المشكوك معه. فكأن سماحة السيد الحكيم رحمه الله يريد أن يقول: الفراغ المأخوذ يا شيخ علي في قاعدة الفراغ بمعنى واحد، من دون فرق بين موارد الشك، سواء كان المصلي يشك في جزء داخل الصلاة أو كان يشك في الجزء الأخير من العمل بعد الصلاة. الفراغ بمعنى واحد، لا يوجد عندنا معنيان أو معاني متعددة للفراغ. وحيث أن الفراغ في مورد الشك داخل الصلاة، كما إذا شك الإنسان في تشهده، يتحقق بمجرد الإتيان بالتشهد من دون حاجة إلى الانتقال إلى القيام، لهذا يقال: فرغت من التشهد فقمت. فكذلك الفراغ من تمام العمل فيما إذا وقع الشك بعد العمل في الجزء الأخير يتحقق بالإتيان بالعمل من دون حاجة إلى الانتقال إلى حالة أخرى أو الإتيان بالمنافي المطلق أو وقوع فاصل زمني طويل غير معتاد من العامل كما في الفراغ العرفي. فيكفي أن يجد الإنسان نفسه فارغا من العمل حتى تجري قاعدة الفراغ، سواء كان ذلك العمل جزء داخل الصلاة يجد نفسه فارغا من التشهد، أو كان تمام العمل كما لو صلى ثم وجد نفسه فارغا من الصلاة وبعد ذلك شك في الجزء الأخير، يقال هنا تحقق الفراغ. لعل هذا هو مقصود السيد الحكيم رحمه الله من عبارته هذه التي تلوناها عليكم، فإنها عبارة جدا مختصرة ولا تخلو من غموض. تعالوا إلى العبارة، يقول: الفراغ بأي معنى أخذ لا يتوقف على الدخول في الغيب أو القيام أو نحوهما، بل هي متوقفة عليه. فيقال: فرغت فقمت، ولا يقال: قمت ففرغت. فكيف يصح اعتبارهما فيه؟ الذي يظهر ولعله هو المقصود له رحمة الله تعالى عليه، وأنه يريد أن يقول: نحن ندرك أن الفراغ فيما إذا شك في جزء داخل الصلاة يتحقق بالإتيان بذلك الجزء من دون حاجة إلى الانتقال إلى حالة أخرى، إلى الدخول في جزء مترتب. والفراغ واحد في موضوع قاعدة الفراغ، لا يوجد عندنا فراغان أو فراغات متعددة. فإذا كان الفراغ واحد فهو أيضا بهذا المعنى الذي نجده عند الشك في الجزء داخل الصلاة، فيما إذا شككنا في الجزء الأخير من الصلاة. يكفي أن يجد الإنسان نفسه قد أتم العمل، لكن تارة العمل جزء وتارة العمل ماذا؟ تمام المركب، من دون حاجة إلى ما أخذ في الفراغ الحقيقي أو ما أضيف في الفراغ العرفي. وقد تأملت واقعا في مناقشة السيد السيستاني حفظه الله لهذه القرينة المذكورة في تقريرات بحثه في صفحة 104، ولكن لم أستطع تحديد مراد السيد السيستاني حفظه الله من مناقشته، لهذا سوف أذكر من قدح في ذهني من مناقشة لهذه القرينة. السيد الحكيم على ما بينا قبل قليل اعتمد في قرينته هذه على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الفراغ بمعنى واضح، سواء أجريت القاعدة في صحة الجزء داخل الصلاة أو في صحة تمام المركب تمام الصلاة بعد. والمقدمة الثانية هي أن الفراغ في داخل الصلاة عند الإتيان بالجزء والشك في صحته يتحقق بالبناء على الإتيان بالجزء من دون حاجة إلى الدخول في جزء لاحق أو حالة لاحقة، بل الدخول في الجزء اللاحق والحال اللاحقة عرفا يكون بعد الفراغ، يكون مترتب على الفراغ من الجزء، ولهذا يقال فرغت فقمت. وعلى هذا يكون الفراغ من المركب عند الشك في صحته، ولو من جهة الشك في ترك الجزء الأخير كالشك في ترك الركعة الأخيرة من الصلاة، بالبناء على الفراغ من الصلاة لا بما اعتبر في الفراغ الحقيقي أو الفراغ العرفي. ويلاحظ على كلامه هذا أن الشك في العمل له فرضان، التفت. الفرض الأول الشك فيه بعد إحراز جزئه الأخير، كما لو جاء بآخر جزء من السورة وشك في الصحة، أو جاء بآخر جزء من الصلاة وشك في الإتيان بركوع الركعة الثانية، وهنا يصدق الفراغ الحقيقي، وإن لم ينتقل المصلي إلى حالة أخرى. وكذلك يصدق الفراغ العرفي بناء على نظرية الفراغ العرفي، باعتبار أن صاحب نظرية الفراغ العرفي يقول ما يحقق الفراغ الحقيقي التزم به، ولكن أضيف أنه أيضا يتحقق الفراغ وإن لم تتحقق محققات الفراغ الحقيقي، وذلك فيما إذا مر وقت طويل فاصل ليس من عادة العامل أن يمر عليه هذا الوقت دون أن يأتي بالجزء الأخير من العمل. الفرض الثاني أن لا يحرز المصلي الجزء الأخير من العمل، وهنا لا يصدق الفراغ إلا بالإتيان بما يوجب صدق الفراغ في الفراغ الحقيقي، هو الإتيان بالمنافي المطلق أو الإخلال بالموالاة أو الانتقال إلى حالة أخرى، فإن الانتقال إلى حالة أخرى أمار على تحقق الفراغ الحقيقي في بعض عبارات السيد الخوئي على ما تقدم شرحه وبيانه، أو لا بد من مرور فاصل طويل بناء على الفراغ ففي الفرض الثاني حيث أنه لا يحرز الجزء الأخير فلا يعلم هل جاء مثلا بصلاة الظهر تامة بجميع أجزائها أم لا، فهنا لا يتحقق الفراغ إلا بمحققات الفراغ الحقيقي أو الفراغ العرفي. هذا هو المدعى. فإذا تحقق ما يحقق الفراغ الحقيقي أو الفراغ العرفي حينئذ يقال وقع المنافي المطلق مثلا ففرغ المصلي من صلاته، أو دخل في الجزء اللاحق ففرغ من الجزء المشكوك، شك في القراءة وهو لا يحرز آخر جزء من القراءة. هنا إذا ركع يقال ركع وفرغ، ولا يقال عرفان فرغ ثم ركع، وما دار إلا لأن الجزء الأخير هنا لم يحرز. مع عدم إحراز الجزء الأخير لا يمكن إحراز الفراغ إلا إذا تحقق ما يحرز من الفراغ الحقيقي أو الفراغ العرفي. إذا اتضح هذا نقول صحيح الفراغ يا سيدنا الحكيم بمعنى واحد وهو الانتهاء من العمل، ولكن يثبت هذا الفراغ عند العرف بالإتيان بالجزء الأخير من العمل، ولهذا يقال لمن تشهد ثم قام وشك في صحة تشهده فرغ من تشهده وما ذلك إلا لأنه يحفظ الجزء الأخير من التشهد. وأما عند الشك في الجزء الأخير من التشهد أو الجزء الأخير من تمام المرتب فهنا لا يثبت الفراغ عرفان بمجرد البناء على الفراغ، وإنما بالانتقال إلى حالة أخرى أو الإتيان بالمنافي المطلق المانع من التدارك، وذلك لأن الانتهاء في هذا الفراغ وهو الشك في الجزء الأخير لا يكون إلا بذلك. فنحن يا سيدنا نسلم أن الفراغ والمضي هو الانتهاء من العمل وهو بمعنى واحد، سواء كان الشك في الجزء داخل العمل أو الشك في تمام العمل بعده، نحن نسلم بأن الفراغ مفهوم واحد، ولكن هذا الفراغ الذي له مفهوم واحد تارة يتحقق بالجزء الأخير من دون حاجة إلى الانتقال إلى جزء آخر. وفي هذا الفرض يقال تشهد فرغ من التشهد فقط، وأخرى لا يتحقق إلا بالانتقال إلى حالة أخرى أو الإتيان بالمنافي المطلق أو مرور الفاصل الطويل على الخلاف فراغ حقيقي فراغ عرفي، وذلك فيما إذا لم يحرز الجزء الأخير. وهنا العرف لا يقول فارغ فقام، إذا لم يحرز الجزء الأخير من التشهد ولم يقف العرف لا يقول فارغ، وإذا قام قبل أن يحرز الجزء الأخير هنا لا يقول العرف فارغ أولا ثم قام، وإنما يقول قام ففارغ. قام ففرغ إما بمعنى أن نفس القيام يحقق الفراغ، باعتبار عدم إمكان التدارك بعد الدخول في الجزء اللاحق المترتب، أو بمعنى أن القيام عند العرف أمارة على الفراغ من التشهد، فلا يحكم العرف بتحقق الفراغ إلا بعد قيام الأمارة. فنحن نسلم أن الفراغ بمعنى واحد ولا يختلف مفهومه عند الشك في صحة الجزء داخل العمل أو في المركب مع عدم إحراج الجزء الأخير، ولكن نقول محقق هذا الفراغ يختلف، ففي فرض أن يكون المحقق والإتيان بالجزء الأخير، وحينئذ تأتي عبارة تشهد فقام فرغ من التشهد فقام، وتارة يكون المحقق الانتقال إلى حالة أخرى أو الإتيان بالمنافي المطلق، وذلك فيما إذا لم يحرز الجزء الأخير. فهنالك فارق بين الفرض الذي يقول فيه العرف فرغ من التشهد فقام، وبين الموارد التي يكون الشك فيها في الجزء الأخير، فإن في هذه الموارد لا يقول العرف فرغ فقام فرغ فانتقل إلى حالة أخرى، بل العرف يحكم بالفراغ بعد القيام، بعد الدخول في حالة أخرى أو بعد تحقق المنافي المطلق أو بعد مرور الفاصل غير المعتاد. وبهذا لا تكون هذه القرينة التي ذكرها قرينة تامة على تعيين الفراغ البنائي واستبعاد الفراغ الحقيقي والفراغ العرفي. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ما هذا المقصود؟